بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقيم لإخوانكم بتسجيلات يا ابن معين بالجزائر العاصمة أن يقدم هذه المادة.
إن الله يرضى عن ثلاثة،
سائلين الله عز وجل أن ينفع بها.
محمد صلى الله عليه وسلم بعد أن خلفنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تركنا على قاعدة الصحيحة والمناهج الصحيحة والأخلاق العالية والأعمال الصالحة، كما قال آل بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وتوجيهاته كثيرة ووصاياه عظيمة عليه الصلاة والسلام بعدما بلغنا من كتاب ربه وسنة نبيه. ومما أوصانا به عليه الصلاة والسلام قوله إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرضى لكم، وعليكم السلام، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه وصايا عظيمة في أمر الدين والدنيا عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، كأنه تلخيص لجميع ما جاء به عليه الصلاة والسلام. فأوصانا بالعقيدة التي هي الأساس، وهي أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا. وهذه دعوته ودعوة الأنبياء جميعا، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهي مضمون ما جاء به الأنبياء جميعا، لا إله إلا الله. فعلينا أن نحقق العقيدة وأن نصححها وأن ننشرها في الناس، أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، نعبده العبادة الصحيحة القائمة على كتاب الله وسنة رسوله، فلا ندعو إلا إياه، ولا نذبح إلا له، ولا ننذر إلا لجلاله، ولا نتوكل إلا عليه، ولا نستغيث بالشدائد إلا به، ولا نلجأ الشدائد إلا إليه سبحانه وتعالى، ولا نصلي إلا له، لا نركع ولا نسجد ولا نخضع ولا نخشع ولا نخاف إلا الله تبارك وتعالى. إلى سائر العبادات التي تضمنتها أو تضمنها كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة مذكورة في نصوص القرآن وفي نصوص السنة ودواوينها. فعلينا أن نتعلمها ونعرفها حق المعرفة حتى نعبد الله مخلصين له الدين ببصيرة وعلم، فلا نقع في البدع ولا في الضلالات ولا في الانحرافات ولا في الشركيات. والثاني أن نعتصم بحبل الله جميعا، وهذا مطابق لقول الله تبارك وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا، ولقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلكم، لأن القرآن والسنة مشكاة واحدة وفيها تفصيل وبيان لما في القرآن من إجمال وما يحتاج إلى تفسير. فعلينا أن نعتصم بحبل الله جميعا في عقائدنا وعباداتنا وأخلاقنا ودعوتنا وعلاقاتنا مع الناس مسلمين وغير مسلمين، لا ننطلق إلا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعتصم به كما ذكرت في العقائد، فلا نعتقد إلا ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في توحيد الربوبية وفي توحيد الألوهية وفي توحيد الأسماء والصفات وفي العبادات التي نتقرب بها إلى الله عز وجل. فلا نعبد الله إلا بما شرع في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننافح من ولاه الله أمر المسلمين لا غش ولا دغل ولا خيانة ولا خبء في النفوس، وإنما النصيحة النافعة التي تنفع هؤلاء الذين ولاه الله أمر المسلمين وتنفع المسلمين، فبصلاحهم ونصيحتهم تستقيم حياة المسلمين، وبانحرافهم تنحرف حياة المسلمين. والنصيحة كما في حديث الدين نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فالمسلم دائما ناصح لكل الناس، حكام ومحكومين، الأقارب والبعداء، هو ناصح ينصح للناس يدعوهم إلى الحق ويحذرهم من الباطل، يدعوهم إلى الخير ويحذرهم من الشر، يدعوهم إلى الهدى ويحذرهم من الضلال، بالعلم والحكمة والبصيرة وفي نفس الوقت الأخلاق العالية، قد يواجه أذى في دعوته فعليه بالصبر والحلم والصفح، لأنه لا يريد للناس إلا الخير فلا ينتقي من نفسه. وهناك أمثلة كثيرة، وعلى رأس هذه الأمثلة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كان ينتقي من نفسه أبدا إلا لله، فإذا انتكت حرمات الله يغضب لله عليه الصلاة والسلام، أما لنفسه فلا يغضب ولا ينتقم. فأحذر الشباب من الصفات التي تنافي هذه الأخلاق، أحذرهم أن يكونوا ناصحين في الله تبارك وتعالى، صابرين محتسبين، يريدون وجه الله، وأن يتحلوا بالأخلاق العالية، وأن يكون من مبادئهم الصبر والحلم والصفح، فإن هذه الأخلاق العالية تنفع الدعاة السلفيين فيتماسكون في دعوتهم وتنفعهم في مواجهة الآخرين. فالأخلاق هذه مطلوبة فيما بين الدعاة إلى كتاب الله وسنة الرسول على بصيرة، وبين الآخرين من المدعوين، فنتعامل بهذه الأخلاق الطيبة حتى يدخل الناس في دين الله وحتى يقبلوا دعوتنا. الأخلاق هذه لها دور عظيم يا أخوة في إقبال الناس على هذه الدعوة وفي قبولهم لها، وكل ذلك يرجع إلى ما تضمن هذا الحديث ناصحة وتضمنه غيره، وقالها نوح وقالها هود عليه الصلاة والسلام: إني لكم ناصح أمين. فكونوا نصحاء أمناء تاركين في ذلك مسلك الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، لأن العلماء ورثة الأنبياء، علماء السنة والتوحيد وعلماء الحق ورثة الكتاب والسنة هم ورثة الأنبياء. هذا مستوى عظيم وقمة عظيمة، لا ينبغي أن يتدلى الداعي إلى الله الصحيح العقيدة والمنهج إلى الأخلاق الدنيئة. فالأخلاق الدنيئة تشوه هذه الدعوة، فحذاري حذاري أن تنحدر إلى هذه المستويات التي ينحدر إليها دعاة البدع والضلال. بارك الله فيكم. فلا غش ولا خيانة ولا خب ولا حقد، وإنما النصح والبيان للناس وقصد الخير لهم وقصد نفعهم وقصد انتشال من وقع منهم في انحراف وضلال، فتكون المقاصد نبيلة والأخلاق نبيلة والأهداف نبيلة يا أخوتي. ويسخط لكم ثلاثة، قيل وقال، قيل وقال، هذه فيها والله دمار، كثرة القيل والقال، كثر القيل والقال الآن يصف السلبيين، القيل والقال الضار، ما هو ترداد العلم وترداد النصوص والفقه في الدين ونقل الأعمال الصالحة والأخلاق العالية، إنما قيل وقال يعني مما يؤذي ويضر. وقد تضررت دعوة السلفية كثيرا هنا وهناك بكثرة القيل والقال. فعليكم بالعلم يا أخوة، وعليكم بالعمل، والدعوة إلى الله بحكمة، والأمر معروف عن المقر بحكمة وبعلم ولأهداف سامية، والقيل والقال للانتقام في النفس والأغراض الشخصية والأهواء الجامحة، هذا الشر ينبغي أن نحذره يا أخوة، لنرضي ربنا سبحانه وتعالى ونتجنب سخطه، لأن كثرة القيل والقال قد يدخلها أغراض نفسية، وقد يوهم الشيطان إنسان أنه يتكلم لله ويتكلم لنفسه ويدعو إلى نفسه ويسخط لنفسه وإلى آخره، ويوهم الشيطان أن هذه الأعمال لله. فليحذر نزغ الشيطان وليحاسب نفسه ويوطن نفسه على الإخلاص لله وقصد وجه الله تبارك وتعالى فيما يقول وفيما يفعل وفي مواقفه وفي تصرفاته، ولا سيما في ميدان الدعوة، لأن الله أمرنا أن نخلص له الدين. فالمسلم صادق نافع لله والإستاذ ورسوله يكون مخلصا لله في كل ما يقول وفي كل ما يفعل وفي كل ما يذر، وهذا يحتاج إلى مراقبة النفس، إلى تربية النفس وملاحظة لها ودقة في الملاحظات، فإن الشيطان قد يتدخل ويوهم هذا الإنسان المسكين أنه يعمل لله وهو يعمل لنفسه. فليحذر كل الحذر. ولهذا قال السلف يعني أشد ما كانوا يعانون فيه النية، النية كان صعب عليهم، وما يشعرون بهذه الصعوبة لأن عندهم إحساس قوي وعندهم عزم قوي على الإخلاص لله. فالذي لا يشعر بهذه المشقة في الإخلاص يمكن أنتم ما يفكر فيها، فلا يشعر بمشقة، كيف يشعر بمشقة في شيء لا يفكر فيه؟ فلا بد أن يجاهد الإنسان نفسه، فإن النفس أمارة سوء وتأمر باتباع الهوى، ولها جموح إلى 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 الانتقام وإلى ما شاكل ذلك. فيتكلم الإنسان لله سواء يبلغ أو يحذر، سواء القريب أو البعيد، لا يريد بذلك إلا وجه الله. قضية الإخلاص قضية مهمة وخطيرة يا أخوة، والدعوة إلى الله وتعلم العلم من أعظم العبادات، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وتعلم أن الملائكة تبسط أجنحتها لطالب العلم رغم ما يسمع، طالب العلم الذي يريد به وجه الله ويخلص فيه لله، هذا الذي تبسط الملائكة لها أجنحتها إكراما له، لأنه يتقرب بهذه العبادة العظيمة إلى الله عز وجل، فيستحق من الله الإكرام ويستحق من الملائكة الإكرام. افهموا هذه الأشياء يا أخوتي، ووطنوا أنفسكم على الإخلاص لله والابتعاد عن القيل والقال الذي ترافقه الأغراض والتي لا تثمر إلا الشر ولا تثمر إلا التصدع والتفرق. ولا شك أنه قد كثر القيل والقال في السلفيين فأدى إلى تفرق كثير منهم. فاحذروا غاية الحذر من الأقوال الضارة الناشئة عن حب القيل والقال الذي يسخط الله تبارك وتعالى، والتزموا آداب الإسلام وآداب السلف الصالح الذي نشر الله بهم الإسلام وحفر بهم الإسلام. ولولا إخلاصهم وصدقهم في نياتهم لما وجدنا هذا الخير العظيم ولما انتشر هذا الخير العميم. ولكن إن شاء الله بصدقهم وبإخلاصهم وبأخلاقهم العالية انتشر الإسلام وحفظ الإسلام هذه القرون. ونحن الشاسع بين طلاب العلم في العهد الذي أدركناه وبين طلاب العلم الآن نجد فرقا كبيرا، كثرة الخلافات، كثرة الشغب، كثرة القيل والقال، فأوهن الدعوة السلفية وأضعفها وأفرح خصومها. فلا تشبثوا بأنفسكم ولا بدعوتكم المتربصين، كونوا عقلاء ونبهاء وشرفاء. بارك الله فيكم. دعوة هذه تحتاج إلى رجال يتحلون بهذه التوجيهات وبهذه الأخلاق التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي كان عليها فعلا، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه شهادة من الله سبحانه وتعالى لهذا الرسول أنه على خلق عظيم وهو أسوتنا، ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ومن كان يرجو الله واليوم الآخر فليتأثر الرسول في عقيدته وعبادته وأخلاقه. والأخلاق يا أخوتي أمر مهم جدا، حيث يقول الرسول بعثت مسمما لمكارم الأخلاق، فعليكم يا إخوة بمكارم الأخلاق. ومنها ما أشار إليه من الصبر والحلم والصحي وطهارة القلوب من الحقد والغل وحب الانتقام إلى آخر الصفات الذميمة وإلى آخر الصفات الحميدة التي يجب أن يتحلى بالإنسان، والذميمة التي يجب أن يتخلى عن الإنسان وأن يربع بنفسه عنها. بهذا يا أخوة تتماسكون وتتآخون وتتحابون، ويكون المؤمنون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له السائر الجسدي بالحمى والسهر. ونهى إضاعة المال وكثرة السؤال، كثرة السؤال سواء كان في المسائل العلمية التي تنشأ عن التعنت وحب التعجيز وحب التعالي. بعض الناس يسأل تعنتا ليحط من قدر المسؤول، وأصبح الآن في هذا الوقت إذا لم يجب العالم على المسائل كلها في نظر كثير من الشباب هو جاهل، والجاهل هو الذي لا يعجز عن سؤال، يجيب على كل سؤال بالحق والباطل. فلا يتكلم الإنسان إلا بما يعلم، ولا تسأل إلا للاستفادة، لتعلم الحق، تعلم الخير، لا للتعنت ولا للتعجيز. تعلمون عليه السلام ورحمة الله وبركاته آداب السلف، وقرأوا آداب المفتي والمستفتي، وقد كتب في هذه الأشياء. فكان السلف ينفرون من الأسئلة، ويحب الإنسان لا يجيب على السؤال ويحيل على غيره، والثاني يحيل على الثالث والثالث يحيل على الرابع. وإذا لم يعرف الإجابة لا يحيل يقول لا أدري. ومالك الجبل في العلم والنجم الساقط فيه كان يسأل عن 40 مسألة وأكثر، فلا يجيب إلا في عدد قليل منها 5 أو 6، ويقول في الباقي لا أدري، حتى يقول أحد طلابه ثم ارقى نبي عبد الله بن رهب لو شئت أن أملأ ألواحي من قول مالك لا أدري لملأتها. وكان أحمد أحمد الذي يحفظ مليون حديث وعالم جبل في العلم كثير من المسائل يقول لا أدري لا أعرف. فأيضا أنتم كذلك إذا أصبحتم تسألون فتكونوا على هذا المنهج وعلى هذا المنوال، الطالب يكون مقدما يريد بالسؤال وجه الله، لا يريد تعنتا ولا تعجيزا، والعالم يريد بالإجابة وجه الله، وإفادة إخوانه المسلمين وحل مشاكلهم بحدود ما يستطيع. والكل صادق فيما يقول السائل والمسؤول. وإضاعة المال، المال نعمة، لا تهمله، لا تسرف فيه، لا تهمله فتعرضه للضياع. عنده غنم يرسلها هكذا، عنده فلوس يرميها في الشارع، عنده حاجة أو بركة، لا، هذه نعمة حافظ عليها وتضع الأمور في أمان. هذا أنت مستخلف فيه، أنفقه في المنهج سبيل الله، الفقراء، المساكين، الأقارب إلى آخره. هذا له، ليس من ضعف المال، هذا من حفظ المادي، لأن هذا هو الذي يبقى، هذا هو الذي يبقى. بارك الله فيكم، هذا هو الذي يحفظ. فإن هذا وصف له بالبدعة، وأنه من أهل البدع، إما أنه رأس فيها وإما أنه غارق فيها. أما المبتدئ عنده بدعة، هذا وقع في شيء ولا تستطيع أن تحكم عليه لأنه مبتدع. إن كان قد مات فيذكر بالخير لأنه ما قامت عليه الحجة ولا أحد بيان له، وإن كان حيا ينصح ولا يبدع، ينصح ولا يبدع. وكما يقول الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله، إن كثير من علماء السلف والخلف وقعوا في بدع من حيث لا يشعرون، يعني مجتهد يريد الخير لكن وقعت بدعة هذه خفيت عليه أو وقعت له شبهة، إما فهم من بعض النصوص فهما خاطئا جره هذا الفهم خاطئ إلى بدعة، إما بنى على حديث ضعيف أنه صحيحا أو حسنا وفي الواقع ضعيف أو موضوع أو مشاكل ذلك، إما اجتهد المسألة وقاس قياسا فاسدا أدى إلى بدعة. فإن كان قد مات غفر الله له، لا نبدع، بس كان حي نصح، نص لا يبدع، ما يكون عنده بدعة. نعم.
يقول السائل: شخص بين له المنهج السلفي ونصح عدة مرات لكن بدون جدوى، فهل يعذر؟
ماذا عنده؟ عنده بدع؟ يبين السائل، يعني هذا سؤال عام. نعم، هل عنده بدع وأصر عليها؟ يعني هو ما عنده بدع، هو ما واقع في بدع، إجازة المبتدعة لا ينصحهم، يدافع عنهم ويمدحهم ويثني عليهم. هذا على كل حال ينصح، فإن لم يرجع عن غيه وباطله يلحق بهم. بارك الله فيكم. لكن شرط نتأكد أنه لا ينصح، لا ينصح، إنما يجامل ويداهن ويتحمس لهم ويدافع لهم بالباطل. إذا كان هذا حاله فبعد النصيحة ما يبدأ ويحذر منه. نعم.
كيف نرد السلام في الصلاة حال الركوع أو السجود أو حال التشهد؟
حال السجود ما يراك إذا أنت ساجد، لكن في حال القيام شيل يدك هكذا، كفك إلى أسفل وظهرها إلى الأعلى، هذا السجود تشعر بأنك ردت عليه السلام. وفي الجلوس كذلك شيل نفس الإشارة. نعم.
يقول السائل: هل كتاب الكبائر من تأليف الذهبي أم هو منسوب إليه؟
والله أنا ما درست، لكن يقال شكك فيه، والأصل أنه له، ومن يزعم أنه ليس بالذهبي فعليه الأدلة التي تنفي هذا الكتاب، الأدلة والقرائن التي تنفي هذا الكتاب عن الذهبي. فإذا قدم الأدلة سلمنا له. نعم.
يقول السائل:
ونفس الذهبي أنكر بعض الكتب، منها ردع الجهمية، يمكن أن يكون الإمام أحمد، ولكن يعني كبار الحنابلة والقدامى منهم ينسبون هذا الكتاب إلى الإمام أحمد، ودافع عن ذلك ابن تيمية رحمه الله وأثبت هذه النسبة. نعم.
يقول السائل: هل يكون التكلم والطعن في أئمة المساجد المخالفين للسنة من الطعن في ولاة الأمور؟
التكلم يا أخوي يكون بحكمة، إن كان هناك موجبا للكلام كأن يعلن باطله ويعلن بدعه على المنابر مستغلا هذه الوظيفة، الوظيفة هذه لنصرة دين الله ولنشره، لكنه يستغلها لنشر باطله هذا يحذر منه ويبين خطأه بالحجة والبرهان. فإذا أعلن على منبر جواز الاستغاثة بغير الله والدفع لغير الله نسكت عنه؟ أو أعلن فكر الخوارج بارك الله فيه تكفير الناس والتأليب على الدولة وكذا وكذا، هذا بارك الله فيه لا يستحق الاحترام ولا بد ما تحذير منه. نعم كان خطأ يستغاثة كان بدأ يدعو إليه يحذر منه لكن بالعلم والحجة والبرهان. نعم.
يقول السائل كيف يفعل الشاب الثلاثي إذا دعي إلى مناظرة؟
وهذا يرفع أمره إلى المسؤولين مثل المساجد تبع وزارة الشؤون الإسلامية، يرفع أمره باب النصيحة إلى وزير الشؤون الإسلامية وما شاكل ذلك، هذا خطر إذا كان عنده بدعة ينشرها. نعم.
يقول السائل كيف يفعل الشاب الثلاثي إذا دعي إلى مناظرة مع الإخوان المسلمين؟
إن كان عاجزا فلا يناظر ويقول أنا لست بعالم، وإذا أحببت المناظرة فناظر العلماء، أنا لست بعالم، أنا مقتنع أن هؤلاء العلماء على خير وبستفيد منهم والحق معهم وما عندي استعداد لمناظرتكم، لأن هذا اللي ناظر هو ضعيف قد يسقط في أحضانهم وتخطفه شبههم، ولهذا كان السلف يحذرون من المناظرة لأن نعم.
إذا
دخل أحد
من المسجد في
وقت متأخر من الليل أو ترى بركعتين، فهل تكفر لهذه الركعة تحية المسجد أن يصلي ركعتين؟ تحية المسجد ركعتان، تحية المسجد ركعتان، فيصلي تحية المسجد ركعتان، فيصلي تحية المسجد ثم يوتر. بارك الله فيكم. إن كان خاف ذهاب الليل أو صار إن كان هناك في ساعة هذه تكثر من الخير إن تركع واحدة. نعم.
قول السائل رجل به وسوسة في الوضوء فكان إذا توضأ حلف بالله أنه توضأ لكنه يعود بعد الحلف إلى الوضوء، هل هذا حنف؟ وإذا كان حنف كيف يفكر لأن ما هو أكثر من 200 حنفة؟
ماذا هذه؟ لو كان كذبا لكانت يمينا غموسا ولا كفارة فيها، لأن هذا إخبار، يعني اليمين التي يكفر فيها الإنشائية التي يحض فيها أو يمنع الله لك، يعني اليمين التي يكفر فيها الإنشائية التي يحض فيها أو يمنع والله لا تفعلن كذا والله لا أفعلن كذا ثم لا أفعل والله لا أدخل بيت فلان والله لا أفعلن كذا ثم لا أفعل، رأى غير خيرا منها إذا حلف أحدكم على اليمين ثم رأى خيرا منها فليكف عن اليمين فليحلف ويكف عن اليمين. بارك الله فيك. هذه التي فيها الكفارة، أما الشخص يحلف على شيء قد مضى بارك الله فيك فهذا المذيع في الأخبار، فهذا ليست من الأمور التي تكفر، ليست من الإنشائيات التي تكفر، وإنما هي من الإخباريات، فإن كان كاذبا فيمون من غموس، وإن كان مثل هذه الصورة فلا يدل على جهل وجنون ومرض، عليه أن يتقي الله في نفسه ويستعن بالله ويستعن بالله من الشيطان الرجيم ويترك الحلف إن في حلف بارك الله فيك. نعم. وحلف على شيء مؤكد داخل الشيطان لا يبالي، توضأ وبعد ما يتوضأ ينسى هذا كله ويحلف وبعدين هذا بلاء. نعم. لا تصل الشيطان على نفسك يا أخي، سأل بالله إيمة أن تتوضأ بارك الله فيك أتوضأ، شوف البلل قدامك في جسمك، لا في زيادة حيطك تظن كأنك لحية لا يزال آثار الوضوء فيك، ثم يقول لك الشيطان لما توضأ هذا جنون لا شك، هذا وصل إلى وصل هذه وصلت إلى الجنون، فلستعذ بالله عز وجل. حتى أنا أذكر من كلام ابن طيب من الجوزي له كلام في الموسوسين، قال أنا أركع فأقول ما ركعت وأسجد أقول ما سجدت وأقرأ أقول ما قرأت، قالوا أنت مجنون، سقط عنك الصلاة، يعني الرئيس يأدبه. نعم.
يقول السائل ما رأيكم في شخص يدعي أنه ثلاثي ويقر الانتخابات الحزبية وينصح الناس بها ويطعن في أئمة الترجيح والتعديل
ويقع في أمة الجرح والتعديل. طبعا إذا كان يقع في أمة الجرح والتعديل هذا من علامة أهل البدع الوكيع فأهل أثر أمة الجرح والتعديل الأولين من المعاصرين ما سأل فيه تلبيس. على كل حال إذا كان يقع في زمان المعاصرين فهذا يدل أنه على شر، فهذا أن يتقي الله وأن يتوب إلى الله، ونعوذ بالله من البلاء الذي يؤدي إلى الطعن في العلماء، فإن هذا داء وبيل. فالعلماء ينبغي توقيرهم واحترامهم، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. العلماء رسيم علماء السنة يجب إكرامهم واحترامهم والذب عن أعراضهم ذب عن فيهم. نعم.
يقول الشائل إذا هل إذا جرح
لكن دعوة الانتخابات من البدع خطيرة، الدعوة السلفية لا تنفع إذا كان هذا حاله. نعم.
يقول الشائل هل إذا جرح الرجل بما فيه وتكلم فيه أهل العلم هل يعد هذا تتبعا لعوراته؟
إذا كان فيه بدع وفيه شر وحذر منه فليس من التتبع الأوراق. إذا كان ينشر هذا الشر ويبثه في الناس ويدعو إليه وينافع الباطل فهذا لا حرمة لعرضه، هذا مجرم فاسق لا كرامة لعرضه، وليس من التتبع الأوراق. تتبع الأوراق إنسان في بيته فتش عنه، أما إنسان يعلم باطنه لا. الفاسق إذا أعلم فسقه والمبتدئ إذا أعلم بدعته يجب التحذير منه، وإذا تمادى في نشره البدع من العقوبات أن يقتل عند أئمة المالكية والشافعية وغيرهم أئمة الإسلام، يقتل لأن هذا فساده أشد من فساد قطاع الطرق، لأن قطاع الطرق يسلبون الأموال أموال الناس، أما هذا فيسلب دينهم ويفسد دينهم، يفسد العقائد والمناهج. هؤلاء من شر خلق الله يجب التحذير منهم، تحذير من أوجب الواجبات تحذير منهم. نعم. فعل الشنيعة لأنه يحترم المسلم الاحترام هي الإسلام، فإذا كان لا يحترم الإسلام وينشر العقائد الفاسدة والضالة فقدت كرامته وحرمته. نعم.
رجل يريد أن يعتمر عن والدته المتوفاة من أين يحرم؟
من المواقيت التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام.
يقول السائل هل يشرع التأمين أثناء دعاء الإمام بعد خطبة الجمعة وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكره؟
ليس عندي نص في هذا، لأن الدعاء الذي يصير أي الخطبة الآن ما كان موجودا فيما سبق، وكنت أنصح بعض الخطباء أقول لهم خلوا الخطبة الثانية موعظة وتعليم، فترى كثير من الخطباء يحفظون هذه الخطبة الثانية وكأنهم يقتلون عن إعداد الخطبة الثانية التي تقوم على النصوص من الكتاب والسنة، تبين الأحكام تبين العقائد تبين خير الله، فيقتصر على الدعاء. فالتزام هذه الصورة في الخطبة أنا لي فيها نظر، وكنت أنصح من أنصح من هؤلاء الأئمة وأقول لهم اذهبوا إلى المشايخ الشيخ الباز وهي أكثر كبار العلماء واسألوهم في هذه القضية، وكأن ما كان يرغبون في السؤال، فأنا والله لي نظر في هذه الأشياء. بارك الله فيكم. لكن إذا سمعت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فصل عليه. نعم.
يقول السائل ما هي المخالفة التي تخرج صاحبها عن المنهج السلفي؟
المخالفة إذا كان في أمر واضح في عقيدة واضحة، ما ترى سلفي وإذا به يقول إن الله لا يرى في الآخرة، هذه ثابتة بالكتاب وبالنصوص المتواترة، هذا يبدع ويخرج من السلفية. إذا أصبح يقول لك القرآن مخلوق، القرآن مخلوق أصبح ما تشوفه إلا الموالد، هذا بدع، هذا يبدع ويخرج من المنهج السلفي. إذا خالف أصلا من الأصول الإسلامية هذا يبدع المواضحة الأصول الواضحة إذا خالف فيها يبدأ، وأما الأخطاء الخفية سواء في العقيدة أو في غيرها فهذه ما يبدأ كما ذكرنا سلفا، قل من يسلم من الوقوع فيها حتى علماء قد يقعون فيها. نعم.
يقول السائل: من يبيع أشرة القصاص والوعاظ المجهولين ويدعي أن السلفي، هل تنفعه سلفيته؟
قد يكون جاهلا فيبين له، ما يقدر يقول ما تنفع سلفيته، هذا أمر عظيم. قد يكون جاهلا فيبين له ويبين ما في هذه الأشرطة، يسمع الأشرطة ويبين ما فيها من الأخطاء، حديث موضوع مثلا عقائد فاسدة يعني كذب على الله شيء من هذا يبين له. فإذا تمادى بعد البيان يحذر منه، يحذر منه، فإنه قد يكون مدعي لأن السلفية الآن كل واحد يدعيها، حتى الروافض يدعون سلفية، وغلاة الصوفية يدعون سلفية، وغلاة الحزبية يدعون سلفية، فالدعاوى كثيرة. فإذا أصر على مثل هذا الذي قلنا بيّن له ما في هذه الأشرطة من الفساد العقائدي والمنهجي والعلمي وإلى آخره، وأبى إلا هذا فحينئذ يلحق بهم هو منهم. نعم.
يقول السائل: هل هناك تلازم بين العقيدة والمنهج؟
وأنا أقول بعض الذي انبرز في هذا الوقت، هؤلاء قناطر إلى الحزبية، وعاد فلان وفلان بل وعاد والله قناطر للحزبية وللبدع، فطبعا تمر عليه فترات يحتاج هذا النمط، الحزبيين عندهم مشاكل ومكايد وحيل وكذا كذا، فيبرز هذا الصنف ينشر أقاصيصه وبلايا حتى يستولي على ألباب الشباب المساكين، ثم بعد ذلك يأخذهم ويجرهم أو يجرهم أولياؤه إلى حضيرة البدعة والفتن والتحزب ومشاكل ذلك. نعم. والقصاص قد عانى منهم أهل السنة من قديم، فيهم الكذابون والخرافيون، وقد كتب في القصاص، بارك الله فيكم. نعم.
يقول السائل: أتباع المبتدع هل يلحقون به في الهدف؟
المخدوع منهم يعلم يا أخوة، لا تستعجلوا، علموهم وبينوا لهم، فإن كثيرا منهم يريد الخير، حتى من هؤلاء الصوفية والله لو هناك نشاط سلفي لرأيتهم يدخلون في السلفية زرافات ووحدانا، فلا يكون القاعدة أنكم بس هاجر 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 هاجر، الأساس الهجر، الأساس هداية الناس، إدخال الناس الخير، فإذا الهجر هذه يعني قد تفهم غلطا، إذا هجرت الناس ولا ما يدخل في السنة، ما يدخل، إذا كان حطينا السدود والحواجز بينه وبين السنة بالهجر متى يدخلون في السنة؟ الهجر هذا يا أخوة كان في أيام أحمد، الدنيا مليئة بالسلفيين، وإذا قال أحمد فلان مبتدئ سقط، أما الآن أنت عندك يعني السلفية كالشعث البيضاء في الثور الأسود، فالأساس عندكم هداية الناس وإنقاذهم من الباطل والضلال، صفوا الناس ودعوهم وقربوهم، يكثر إن شاء الله سواد السلفيين وتكثروا كثيرا من الناس، أما بس أنت منتفق وهكذا كل الناس ضالين ولا تنصح ولا شيء ولا بيان ولا شيء، غلط، هذا معناه سد أبواب الخير في وجوه الناس، فلا تكون قاعدة عندكم بس لاجة وهي لاجة، دول الهي كانوا يجرون يمكن واحد مبتدئ يرجع يطلع يرجع يشوف الدنيا كلها قدامه سلفيين فيطلع الرجوع، أما الآن التفر كده ما يرى سلفيين راح مع الناس، فتنبه لهذا الشيء، كون قاعدة عندكم الأساسية هداية الناس وإدخالهم في السنة وإنقاذهم من الضلال، هذه قاعدة عندكم، واصبروا واحلموا وكذا وكذا، بعدين آخر الدواء الكي، أما تكون من أول مرة هذا غلط، بارك الله فيكم. فليكن يا أخوة القاعدة عندكم هو انتشال الناس، والله كثير الناس فيهم الخير يريدون الخير، شو قول رح يملأوا المساجد ايش يبغون؟ يريدوا الجنة يا أخوة، يريدوا الخير، لكن أساليب خذ أساليبهم حكيمة، والله الأساليب الحكيمة الرحيمة الذي يشعر أنك ما أنت متعالي عليه وأنك بتروعيها أنتو، إذا شأنك متعالي عليه وبتروعتهينه ما يدخل معك ما يدخل منك معك، لكن تواضع له له جانبات ترفق به بعوية الحكمة، والله إن شاء الله كثير من الناس يدخلون، يعني كان الهند كلها خرافيين قبوريين وجاء الحديث بالعلم والحكمة فكذب الملايين بحكمتهم وعلمهم، ثلاثة أربعة من كبار تلاميذ الشيخ نذير حسين قال أبو الهند رأسنا لكن بحكمتهم وعلمهم، واحد منهم ثناء الله
كمبتدع وضربه بالمأول. شغب الملايين بحكمتهم وعلمهم. ثلاثة أربعة من كبار تلاميذ الشيخ نذير حسين قال أبو الهند رأسنا العاقب بحكمتهم وعلمهم. واحد منهم ثناء الله جاء مبتدع وضربه بالمأول حتى خلص مات في نظره. وجاءوا وأخذوا هذا المجرم وأودعوا في السجن. أول ما أفاق هذا الرجل من غشيته قال هذا اللي ضربني فين راح؟ قال ودوه السجن. قال أبدا ما راح يسجن، ما يسجن أبدا، خلص أنا أفوت عنه. قالوا خلص سجنوه. أبو يفكوه، كان يفك على أولادي، على أولاد هذا المجرم. بعد لما خرج من السجن جاء رأسا ودخل في السلفية من كبار المجرمين. كان واحد اسمه فلان أبو المحجوب في السودان، أول من نشر السلفية في السودان، كان يطلع من ضر يضربوه ويسحبهم برجله ويرموه في خارج المسجد. أول ما يفك يضحك، لا يحقد على أحد ولا ينتقم ولا شيء، يضحك يبتسم. ودخل الناس كثير لما شافوا رحمه دخلوا في الدعوة السلفية. قال مرة ركب في قطار وحان صلاة المغرب من صلاة العشاء وصلى بهم قراءة حلوة جدا، رجعوا بها. فقلت من الذي صلى بكم؟ قال لا، قال أنا فلان. طلبوا حتى هم يعني الشاهد. أنا ما أبغى ما تصل هذا المستوى، لكن أبغى عندكم شيء يا أخي ما يضحك. ودخل الناس كثير لما شافوا رحمه دخلوا في الدعوة السلفية. قال مرة ركب في قطار وحان صلاة المغرب من صلاة العشاء وصلى بهم قراءة حلوة جدا، رجعوا بها. فقلت من الذي صلى بكم؟ قال لا، قال أنا فلان. طلبوا حتى هم يعني الشاهد. أنا ما أبغى ما تصل هذا المستوى، لكن أبغى عندكم شيء يا أخي ما يضحك. والحلم والصبر والقصد الطيب، وإنه القصد هداية الناس. بارك الله فيكم، والله بالأخلاق الحكيمة والحلم والله يقبل الناس على دعوتكم. وإذا كان ما عندكم إلا الجفاء والشدة، ولو كنت فظا غليظ القلب رسول الله عليه الصلاة والسلام الله هكذا فيه. فيا أخو بارك الله فيكم، بعض إخواننا عنده هذه الشدة الزايدة التي تخرج من السلفية وما تدخل، تخرج تطارد من السلفية وما تدخل أحد. هذا موجود الآن. فهؤلاء المطاردين عليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحسنوا أخلاقهم، وأن يكونوا هداة إلى الله عز وجل. بارك الله فيكم، عليكم بهذه السارب. لا يكون كعدتكم من هاجر 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 بس هاجر مشروع. لكن إذا نفع أنت فعد أحمد هجر، لكن أنا فعد ما أنت. بارك الله فيك، فلا بد من الحلم والصبر. بارك الله فيك، وتقريب الناس الخير وإدخالهم فيه. نعم.
يقول السائل: هل إعطاء المال لأهل الأهواء يدخل في النهي عن إضاعة المال؟
إذا كان تألفا لهم وتقريبا لهم إلى الخير فهذا ليس من إضاعة المال. الرسول كان يتألف رؤوس الكفر عليه الصلاة والسلام بمصلحة هذه الدعوة. والمال قد ينفع ويؤثر في كثير من الناس، سواء من الكفار أو من أهل الضلال. فيعطي من يطمع في قبوله الحق، يعطيه. بارك الله فيكم. أما المعادي فلا يعطيه، يعطيه السلفيين المحتاجين. لكن إذا طمع في إنسان ورأى فيه الشيء من الخير، حب الخير، يعطيه حتى يذبه إلى الحق إن شاء الله، وليس من التبديل. نعم.
قول السائل: أنا شاب في بداية الاستقامة، أود من فضيلتكم أن تبينوا لنا المنهج الصحيح.
بينت فيك تقرأوها شرح المنهج الصحيح، أتصل بكتاب الله وسنة الرسول وما عليه إجماع السلف وطب العلم، فهي المنهج الصحيح. نعم.
يقول السائل: ما الذي يقصد بفقه الواقع؟
الذي يقصد بفقه الواقع والله أعلم حسب ما درسنا وعرفنا، إسقاط العلماء الذين لا يدرسون الصحف ولا مذكرات نكسون ولا بروكلاس صهيون، الذين لا يعرفون هذه الأشياء يسيرون في طرق مظلمة ولا تحل مشاكل المسلمين، هكذا يقولون ويدعوا معرفة أسرار الدول. هذا كذب وضحك على الناس، الدول ما تعطي أسرار لهؤلاء. بارك الله فيكم. طبعا فقه الواقع له مقاصد سيئة، وأن يحزبوا الناس على منهج من فاسدة، وأن يصرفوا الناس عن المنهج الحق السلفي، ويهدفون إلى إسقاط العلماء وجذب الناس إلى منهج من فاسدة وإلى الجهالات والضلالات التي يتخبطون فيها ويزعمون أنها علم. نعم.
يقول السائل: ما الفرق بين الحكمة والمجاهدة؟
الحكمة وضع الشيء في موضعه. الحكمة هي التحلي بالعلم والدعوة إليه بالحجج والبراهين، والمداهنة كما قلنا لك غير مرة والتنازل عن الدين لأجل الدنيا، هذه هي المداهنة. تتنازل لأهل البدع والكفار بارك الله فيكم، تتنازل عن شيء من دينك إرضاء لهم وكسبا لعواطفهم وأموالهم ودنياهم. وأما الحكمة المطلوبة فهي طرح العلم للناس والحجج والبراهين يرافقه الأخلاق الطيبة بارك الله فيك. هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.
بالحكمة والأخلاق العالية وعلى الدرس الذي قدمناه لكم، أرجو أن نستفيد منه وأن تغيروا ما حصل فيكم من ضعف وما حصل في دعوتكم من خلل، من الجهالات إلى العلم والحلم، ومن التقصير والكسل إلى النشاط السلفي بالحكمة والموعظة الحسنة، ونشر هذه الدعوة في الناس، لأن الأمة تحتاج إلى ما عندكم من الخير، وهذا ما يأتي بالسهولة ولا بالطرق التي تسير عليها، وإنما يأتي بالطرق التي كان يسلكها السلف الصالح ويسلكها الصحابة الكرام بارك الله فيكم. أنا بصب الأمير أول مقدرين المدينة، كان بعض الناس ينفرون منه، قلت اسمعوا ما تكمني ولكم الخيار إيش يتم تأخذوا إيش يتم تتركوا، بمعنى هذا الكلام، فيسمعوا منه مع الأخلاق الطيبة وكذا يدخلون فورا في الكلام. فأنتم أيضا سمعهم قال الله وقال رسول الله بالحكمة والأسلوب اللين، الله يقبلنا خالص وفقكم الله وسلم المطار بارك الله فيكم وفقنا وإياكم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون. ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين وهم ينهون عنه وينأون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن